أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيزي حسام. الكلام كان كما تفضلتم يدور في شرائط الظهور والفرق بين شرائط الظهور وعلامات الظهور من باب الاستذكار. فقط نتكلم في هذا المعنى، الفرق بين شرائط الظهور وعلامات الظهور، ثم ذكرنا أن هناك عدة مسارات لوصول الإنسانية إلى دولة الإمام المهدي عليه السلام، وقلنا بالتالي الإمام أو أن السماء بشكل عام لن ترغم الإنسان على أن يسلك أحد هذه المسارات رغما أو جبرا أو قسرا، وإنما تترك الإنسانية تتحرك في نطاق حريتها وفي نطاق اختيارها. من هنا يأتي هذا السؤال الآخر، أنه ما هو دور المعجزة والسلطة الغيبية؟ نحن نؤمن بأن الإمام يمتلك ولاية تكوينية، بأن الله سبحانه وتعالى يسدده بالغيب، يسدده بخوارق الطبيعة، يسدده بالمعجزات. وهذه عزيزي حسام كثير من الأسئلة أيضا لعلها من فروع هذا السؤال العام. الكثير يسأل أنه إذا ظهر الإمام المهدي عليه السلام كيف سيتعامل مع الدول العظمى التي سوف تكون متزامنة معه والتي سوف تعاصره؟ هل أن هذه الأسلحة الموجودة الحديثة والتقنية الحديثة، هل معنى ذلك أن الإمام سوف يعطلها جميعا، أو أن الإمام سوف يستعمل نفس السلاح الذي تستعمله تلك الدول العظمى؟ بطبيعة الحال هذه الفكرة موجودة، وهذه لعله من أكثر الأسئلة أو من الأسئلة التي كثيرا ما تطرح علينا. كيف سيتعامل الإمام مع هذا الواقع؟ طبعا هذه القضية عزيزي حسام نحن لا ننكر أن هناك دول عظمى ملكت ما لم تملكه أي حضارة سابقة، وهذا الواقع اللي موجود اليوم. التقنية اللي تملكها هذه الدول، الأسلحة التي تملكها هذه الدول، كيف يمكن أن نتصور لرجل يخرج من الجزيرة العربية ثم بعد ذلك من مكة ثم بعد ذلك يتوجه ويسقط كل هذه المشاريع الضالة ويقيم دولة العدل والقسط من شرق الأرض إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها؟ في واقع الأمر هذا المعنى استشرفت حتى به الروايات بشكل واضح. يعني أنا أتذكر رواية يرويها ابن أبي الجلاد وهو من تلاميذ ابن عباس، حديث موقوف عليه يتنبأ بهذا المعنى، واضح جدا أنه أخذ هذا المعنى من ابن عباس. وابن عباس بطبيعة الحال هو تلميذ علي بن أبي طالب، تلميذ رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول يأتي على الناس زمان، كأنه سبحان الله يتحدث عن زماننا الحالي، يقول يأتي على الناس زمان يختص البلاء بأهل الإسلام. يقول البلاء، المجاعة، الفقر، الأزمات السياسية، الأزمات الاقتصادية، كأنه يختص فقط بالمسلمين. يأتي على الناس زمان يختص البلاء بأهل الإسلام وأهل الديانات، وأهل الديانات حولهم آمنون يرتعون، فيتهوت قوم ويتنصر آخرون. يقول عن لو سووا مقارنة بين المسلمين وبين أصحاب الديانات الأخرى من النصارى، من البوذيين، من اليهود، نشوف وضعهم الاقتصادي والرفاهية الاقتصادية اللي يعيشون بها. وهي طبعا مصداق من مصادق الابتلاء، الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده، يقدم الأدلة والبراهين والبينات ثم بعد ذلك يبتلي عباده. احنا في زمن الحالي كأنه محل الابتلاء الواقع علينا هو هذا الابتلاء. أنه نشوف عملية الانحطاط الحضاري أكثر ما تكون هي منطبعة على الوجود الإسلامي. أينما وجدت المسلمين تجد أن هناك الفقر والمجاعة والأزمات السياسية والاقتصادية. أما إذا قارنت هذا الوضع بالوضع الأوروبي والوضع الغربي، شوف الوضع، لا، الناس يعيشون في رفاهية، في بحبوحة من العيش. عملية المقارنة أحيانا تولد حالة من التحديات العقائدية، من التحديات الفكرية، تخلي الإنسان وخصوصا بعض الشباب يحمل إشكالات كثيرة عن جدوى هذا الدين وما يمكن أن يقدمه، ما يمكن أن يقدمه هذا الدين لنا. فالرواية تقول هكذا يأتي على الناس زمان يختص البلاء بأهل الإسلام وأهل الديانات حولهم آمنون مطمئنون، فيتهوت قوم، تصير عملية انقلاب عقائدي، عملية انقلاب ديني، فيتهوت قوم ويتنصر آخرون. بالتالي هل يمكن للإمام المهدي عليه السلام إذا ظهر في آخر الزمان أن يستطيع أن يوقف هذه العجلة من التقدم ومن التطور؟ الكثير طرحوا هذه الفكرة، فكرة أن الإمام سوف يستعمل المعجزة، سوف يستعمل الولاية التكوينية لكي يتغلب على أعدائه، وإلا إحنا ننتظر من المسلمين أن يرتقوا في مصاف هذه الحضارة المدنية ليحصلوا على هذه الأسلحة الحديثة حتى يقفوا مع الإمام في قبال هذه الحضارة الغربية وهذه الحضارة البعيدة عن روح الإسلام؟ هذا المعنى الإنسان قد يستبعده كثيرا ولا يمكن أن يستسيغه. طبعا هذه الإشكالية يمكن أن نجيب عنها، أنها عملية استصحاب لواقع معاصر وتعميمه إلى الواقع الذي سوف يظهر فيه الإمام المهدي. من يقول بأن هذا الواقع الحالي اللي موجود حاليا هو سوف يستمر إلى زمن دولة الإمام المهدي؟ ما هي الحضارات من زمن آدم واليومك هذا يومية تطلع دولة بحضارة معينة وبعد ذلك تسقط وتصاب
وتقوم غيرها
يعني في وقت زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الحضارة الفارسية تضرب بجيرانها في أصقاع الأرض، وهكذا كانت الروم. بعد ذلك أين أصبحت الروم وأين أصبحت الدولة الفارسية؟ بعد ذلك انهارت في بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحضارات هكذا، حضارة اليونان، حضارة الإغريق، حضارة الهند، حضارة هكذا الحضارات هي باستمرار تولد وتموت تولد وتموت. فالإنسان الآن لما يفكر يقول كيف يمكن للإمام أن يواجه هذه الدول، هذا من باب عملية استصحاب، عملية استصحاب واقع، ونقول بأن نفس هذا الواقع سوف يستمر إلى زمن الدولة الإمام المهدي عليه السلام. من يقول بأن هذا المعنى سوف يستمر؟ أنا أتذكر في الحلقة الماضية ذكرت كلمة لإينشتاين لما سألوه قال له كيف ستجري الحرب العالمية الثالثة؟ قال أنا لا أعلم بأي سلاح سوف تجري الحرب العالمية الثالثة، ولكن أعلم السلاح الذي سوف يستخدم في الحرب العالمية الرابعة. قالوا لأي سلاح؟ قال سوف يكون بالعصي والحجارة. قال يعني الحرب العالمية الثالثة لن تبقي ولن تذر، سوف تؤدي إلى هلاك هذه الحضارات، لأن الأسلحة التي سوف تستعمل بها أسلحة فتاكة، أسلحة نووية، سوف تؤدي إلى هلاك الكثير من الناس. طبعا اللطيف هو الرجل يتكلم بحسب قانون الأرقام ومعادلة الأرقام. إحنا عندنا أيضا في الروايات تتحدث بأنه قبل ظهور الإمام المهدي هناك انتكاسة كبيرة جدا سوف تحصل في الحضارات البشرية، عملية سقوط كامل لحكومات ووصول الناس إلى مرحلة يصابون بحالة من اليأس الكبير. هكذا يقول الإمام الصادق، يقول فظهوره حين يظهر بعد يأس كامل من الناس أن لا يروا فرجا بسبب كل هذه الانتكاسات والانحدارات التي سوف تمر بها البشرية. بالتالي هذه الفكرة، هل أن الإمام سوف يستعمل المعجزة؟ لأنه يتصور أن هذه الحضارة المدنية العظيمة الراقية التقنية الكبيرة سوف تبقى مستمرة إلى ذلك الوقت. إحنا لا يمكن أن نجزم بهذا المعنى، أنا أيضا لا أريد أن أنفي ولا أريد أن أثبت، ولكن أقول من الذي يمكن أن يدعي ويقول بأن هذه الحضارة بنفسها سوف تستمر إلى زمن دولة الإمام المهدي؟ ما هي بين ليلة وضحاها يمكن أن تتغير المعادلات. إحنا وجدنا أيام كورونا لما صار حدث كورونا وفيروس كورونا في ليلة واحدة مولانا، وإذا بالحضارة البشرية كلها تتعطل، صح لو لا؟ تطلع للشوارع تجدها شوارع خالية، الدوائر، المؤسسات، المعامل كلها تم تعطيلها بليلة ويوم. بالتالي هذه الفكرة، فكرة أنه كيف سيواجه الإمام المهدي، هل سوف يواجههم بالمعجزة بولايته التكوينية؟ هذه الإشكالية تنطلق من عملية استصحاب واقع معين إلى واقع آخر نحن لا نعلم كيف سيجري. هذا في تحت جناح الغيب، ننتظر كيف ستؤول الأمور، لكن الذي نحن نؤمن به بأن عملية انتصار الدولة المهدوية هي قضية حتمية، الله سبحانه وتعالى لم يقررها فقط في القرآن الكريم وإنما قررها في كل الكتب السماوية.
بمعنى سمعت شيخ، إذا كانت هذه الحضارات وهذه الدول التي تتاخم الظهور إن بقيت قوية أو انهارت وضعفت، بالتالي هناك ظهور وبالتالي هناك عملية نظر للإمام المعصوم سلام الله عليه حتى يتفادى هذه الأمور ويتعامل معها.
بالتالي هكذا، يعني هو قرار إلهي. حتى واحد أذكر في يوم الأيام سأل الإمام الكاظم عليه السلام لما قال له بأن الإمام المهدي سوف يظهر وينتصر، قال له إن الناس، يعني لأعداء الإمام، أن الناس كثير، كيف يمكن أن يواجههم الإمام؟ قال له إن الله إذا أراد أمرا كثر القليل وقلل الكثير. الله سبحانه وتعالى إذا قرر قرار عنده الأسباب التي تستطيع السماء أن تتعامل معها. الآن نأتي إلى هذا السؤال وإلى هذه الإشكالية، هل أن الإمام سوف يستعمل المعجزة؟ بطبيعة الحال القضية تحتاج إلى بيان معنى المعجزة. معنى المعجزة نحن عندنا كلاميا عقائديا، المقصود من المعجزة عزيز حسام هي عملية ظاهرة تخرق القانون الطبيعي، طبعا ما تخرق القانون الكلي العام، يعني المعجزة هي لا تخرق قانون العلية والأسباب والنتائج، وإنما تخرق القانون الطبيعي الذي نحن نعرفه. نحن نعرف أن النار تحرق، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم أن هناك أسبابا أخرى تجعل من النار باردة، كما جعلها على إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. إذن المعجزة هي عملية إيقاف أو عملية تغيير للقانون الطبيعي الذي نحن نعرفه. وأنت تجد يوميا أن العلم الحديث كلما تطور أكثر وجد أن هناك أسبابا وقوانين وسنن جديدة الإنسان السابق ما كان مطلعا عليها. هناك قوانين أيضا تتحكم بالوجود ولكنها تحت جناح الغيب نحن لا نعلم بها. هذه القوانين الله سبحانه وتعالى يستعملها بشكل ينصر فيها أولياءه. وظيفة المعجزة والغاية من المعجزة، الله سبحانه وتعالى حينما يعطيها لأنبيائه ويعطيها لرسله ويجعلها للأئمة ولأوليائه، إلها هدف واحد، إلها غاية واحدة، لإثبات الحجية، لإثبات أن هذا الإمام، أن هذا الرسول، أن هذا النبي عنده خط اتصال مع السماء. لأن أنت الآن تجيني وتقول لي بأن أنا مبعوث من قبل الله تعالى، هذه بالإمكان أن يأتيك الآن أي إنسان ويدعي هذه الدعوة، كيف يمكن لي أن أصدقه؟ كيف يمكن لي أن أكذبه؟ بالتالي لابد أن يأتيني ببينة. القرآن الكريم يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، يقول إحنا لما نودي الرسل، لما نودي الأنبياء، ما نوديهم إيد وراء وإيد قدام، لابد أن نعطيهم الدليل الذي يثبت أنهم فعلا عندهم اتصال بالسماء. ولذلك أبو بصير يسأل الإمام الصادق عليه السلام كما روى الصدوق في علل الشرائع، يقول له يا ابن رسول الله لماذا أعطى الله تعالى أنبياءه ورسله وأعطاكم المعجزة؟ ليش الله سبحانه وتعالى أعطاكم المعجزة؟ قال لا يعطيكم المعجزة، يعطيكم فقط هذه التعاليم. والناس ترى كثير من الناس يؤمنون بالأنبياء ويؤمنون بالرسل حتى من دون حاجة إلى وجود المعجزة. كثير من الناس آمنوا برسول الله من دون أن يروا حتى على يديه المعجزة، يعني يشوفون كلاما مقتنعين به وبنفس الوقت يرون أن هذا القرآن الكريم لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله. أخلاق النبي، صدقية النبي، حجية الرسول تثبت عنده على هذا الأساس. بعض الناس، والإمام يقول هكذا عليه السلام عندنا في رواية، أن بعض الناس من لا يؤمن إلا بالنظر، إلا أشوف معجزة حسية أمامي إلا أؤمن. بعض الناس هكذا، وبعض الناس لا يؤمنون إلا بالمشاهدة، يعني إلا بالكلام عفوا. الإمام يقول هكذا، من الناس من لا يؤمن إلا بالنظر، ومن الناس من لا يؤمن إلا بالكلام. أنت مرة تقنعني بكلامك ومرة تقنعني بمعجزة. الله سبحانه وتعالى حينما يبعث الأنبياء، حينما يبعث الرسل، يعطيهم الأدلة. هذه الأدلة هي عبارة عن المعجزات. فالمعجزات وظيفتها مو لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، مو لإثبات وجود الخالق. كثير من الناس يصورون أن الله سبحانه وتعالى أعطى المعجزات للأنبياء والرسل لكي يثبتوا بأن الله موجود. هذا كلام غير صحيح. أساسا الله لم يعطي المعجزة للنبي أو للرسول أو أجراها على يد الإمام لكي يثبت لنا بأن هناك إله. وكثير من الناس يصورون هكذا، أن المعجزة إنما أعطاها الله تعالى لأنبيائه لإثبات بأن الله موجود، يعني في قبال موقف الملاحدة. أساسا المعجزة لم تعطى للأنبياء لغرض، مو فقط المعجزة لم تعطى للأنبياء لغرض إثبات الخالق، أساسا كلمة التوحيد التي نحن نقرأها، كلمة لا إله إلا الله، مو هذا شعار الإسلام؟ أساسا كلمة التوحيد لا إله إلا الله مو معناها إثبات وجود الخالق. وأنا اللي أشوف مرات أستغرب بعض الناس من يشوفون كرامة، بعض البسطاء اللي ما عندهم عمق عقائدي، من يشوفون كرامة من الكرامات مثلا تظهر في بعض مراقد أهل البيت، أو بعض المعجزات على يد بعض الأولياء، شوفهم يصابون بالدهشة ويصابون بالذهول، يقولون سبحان الله. البعض يقول شلون دول يقولون الله ما موجود ونشوف هذه الكرامات؟ يتصور أن المعجزة إنما جاء بها الله سبحانه وتعالى لإثبات وجوده. أبدا، المعجزة ليست لإثبات وجود الخالق. أساسا كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، مو معناها أن الله موجود، معناها نفي الشريك. هو لا يريد أن يقول بأن الله موجود، يريد أن يقول لا إله مع الله، وإنما هو إله واحد. بالتالي أساسا القرآن في حواره وفي جلاله مع المناوئين له لم يعتني كثيرا بالملاحدة والزنادقة.
نعم.
أساسا ما اعتبرهم ذولا يستحقون الخطاب، لأن إذا واحد عايش في ضمن هذا النظام الدقيق، هذا النظام العميق، هذا النظام العظيم، ومع ذلك هو ينكر وجود واجب الوجود الذي خلق هذا الكون، هذا بعد الشطي معجزة مولانا. يعني إذا كل هذا الكون بأجمعه لم يجعله يؤمن بوجود الخالق، بعد ذلك أنت إذا تطيع معجزة يعني تصور هذا راح يؤمن بوجود الخالق أبدا. ولذلك القرآن الكريم يتكلم بهذا المعنى، يقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، يقول حتى لو نفتح لهم أبواب السماء هؤلاء ما يفيد بهم دولة، لأن هو أساسا متخذ قرار وقرر مبنى على هذا المستوى، ما عنده استعداد أو إرادة نفسية للإيمان حتى ولو أعطيته أعظم المعجزات، لأن هذا الكون كله هو معجزة، هذا الكون، هذه الشمس، هذا القمر، هذه الأرض، هذه النملة الصغيرة التي نحن نستحقرها تكفي للإنسان الذي يريد الحق والذي يريد الحقيقة تكفيه دليلا على وجود الخالق. فإذا كل هذه القضايا، هذا النظام العظيم كله لا يدل الإنسان على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لا يمكن لمعجزة من المعجزات أن تهدي هذا الإنسان. القرآن الكريم يقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. بالتالي المعجزة غايتها وهدفها مو تغيير قناعات الناس، مو لكي أجعل الناس يرضخون لحكمي ولواقع الدولة المهدوية. وظيفة المعجزة لإثبات حجية وعصمة هذا المعصوم، حتى تقول لك بأن هذا الذي يقول عندي اتصال بالله سبحانه وتعالى هذا صادق. ولذلك هذا المعنى الذي قاله الإمام الصادق لأبي بصير لما قال له يا ابن رسول الله لماذا أعطى الله الأنبياء والرسل وأعطاكم المعجزة، قال لإثبات صدقهم، لإثبات حجيتهم، فإنها علامة الله التي يعرف بها الصادق من الكاذب. إذن وظيفة المعجزة هي فقط لإثبات أن هذا الإمام معصوم، أن هذا النبي معصوم، أنه حينما يتكلم معك ويقول لك أنا جئتك بتكاليف معينة بأوامر معينة من السماء فهو صادق. يعني مسألة دعوة أنني عندي ارتباط بالغيب هذه دعوة كبيرة جدا، الله لا يمكن أن يرسل أحدا من دون أن يسدده بالجانب الغيبي الذي يثبت حجيته، الذي يثبت له للناس برهانه، الذي يثبت صدقيته. هسه تقول لي مو بعضهم ناس صادقين مولانا، ناس متدينين أخيار، حتى ولو كان صادق أنا لا يمكن أن أؤمن به. شوف عزيز حسام المشاهدين، إحنا عندنا أكو فكرة موجودة بالقانون الجنائي، قانون معروف في القانون الجنائي يقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته. كل واحد يتهم بتهمة فهو بريء حتى تقوم الأدلة على إدانته. بخلاف هذا القانون اللي موجود في القانون الجنائي، نحن نقول كل من يدعي منصبا غيبيا فهو كاذب حتى يأتي ببينة ومعجزة. كل واحد يأتيك ويقول لك أنا عندي اتصال بالغيب، أنا مبعوث من قبل الإمام المهدي، أنا اليماني، أنا رسول الإمام، أنا سفير، أنا رسول، أي واحد يدعي من هذه الدعوة فهو كاذب دجال ما لم يأتي بمعجزة، على خلاف القانون الجنائي السابق. القانون السابق شو يقول؟ يقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته. هنا لا، المتهم متهم حتى يأتي بالمعجزة ويأتي بالبينة. يعني الله سبحانه وتعالى يقول هاي السنة مالتي أنا، لا يمكن أن أرسل رسولا أو أن أجعل حجة ما لم أزوده بالبينة. هسه السبب شنو؟ طبعا إحنا على هذا الأساس لما نجي للروايات المروية عن أهل البيت عليهم السلام يقولون الإمام المهدي عليه السلام لما يأتي سوف يأتي محفوفا بالمعجزات، مليء بالمعجزات. الإمام المهدي لن يأتي بدون معجزة، بل المعجزات سوف تكون حافلة في زمن دولة الإمام المهدي.
هل تطلب منه هذه المعجزة سمحت الشيخ أم تكون يعني شيئا ذاتيا من
لن يدع لهم مجالا لطلب المعجزة؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول ما من معجزة جاء بها نبي أو رسول إلا وأجراها الله تعالى على يد قائمنا لإتمام حجته على أعدائه. شكو معجزة ببالك قرأناها في القرآن الكريم، قرأناها في الروايات الثابتة، وأعطاها الله تعالى للأنبياء وللرسل. الإمام الصادق يقول سيعطي الله تعالى مثلها للإمام المهدي. لماذا يا ابن رسول الله؟ هل لقهر الناس على دولته؟ هل لإجبار الناس على الإيمان بقضيته وللدخول في مشروعه؟ يقول لا، لإتمام الحجة.
نعم،
ولكي يجعل الناس يجبرون على الرضا به، وإنما لإتمام الحجة على أعدائه. هذه الفكرة. هسه تقول لي شنو السبب هالكم الهائل من المعجزات التي تعطى للإمام المهدي؟ أولا هذه المعجزة لإثبات حجيته. معنى إثبات حجيته يعني تشخيصه،
لأن قضية الإمام المهدي عزيزي حسام قبل ظهور الإمام المهدي وحتى في زمن دولة الإمام المهدي سوف يظهر الكثير من الدجالين. زين أنا موجود اليوم وفي الوقت المتاخم لظهور الإمام وظهر الإمام، كيف أعرف بأنه هذا الإمام المهدي؟ هذا المشروع الإلهي العظيم الذي وعد الله تعالى به أنبياءه والمؤمنين متوقف على معرفة الإمام المهدي. كيف يمكن لي أن أعرف بأن هذا هو الإمام المهدي؟ تشخيص الإمام المهدي دجالين كثيرون سوف يكونون موجودين محاصرين.
سمعت الشيخ قبل الفاصل كان كلام عن الحكمة من المعجزة لإثبات وجود الإمام بعيدا عن دجل الدجالين.
بالتالي هو هذا اللي كنت أتكلم فيه، بأنه ما هي الغاية من كثرة هذه المعجزات التي تعطيها السماء للإمام المهدي؟ قلنا أن دور هذه المعجزات ليس لإجبار الناس على القناعة بالدولة الإمام المهدي أو للدخول في مشروعه، وإنما لإثبات حجيته. لماذا لإثبات مشروعيته أو لإثبات حجيته؟ لأنه الروايات أيضا تحدثت بأن هناك موجة هائلة كبيرة جدا من الدجالين والمدعين سواء قبل ظهور الإمام أو حتى في زمن دولة الإمام المهدي عليه السلام سوف يظهر الكثيرون، بالتالي سوف يختلط الأمر على الناس. الرواية المروية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول بين يدي الساعة 72 دجالا منهم من لا يتبعه إلا رجل واحد. النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث في رقم، هذا رقم 72 العرب تستعمله للكثرة، يعني هناك الكثير من الدجالين. وشنو معنى الدجال؟ الدجال هو الذي يدعي أمرا ليس له واقع وليس له حقيقة، والكثير من الناس سوف يصدقون بهم وسوف يكون لهم أتباع وسوف يكون لهم وجود. بالتالي هذا المعنى تؤكده الروايات عندنا وتقول بأن هناك الكثير من الدجاجلة، الكثير من أصحاب الادعاءات الباطلة سوف يكونون موجودين في زمن الدولة للإمام المهدي. سوف يختلط الأمر بالتالي على الناس، فإذا اختلط الأمر على الناس لابد أن يشخص أو أن تشخص لي السماء الإمام المهدي بشكل واضح. عملية تشخيص الإمام المهدي بالنسبة إلى الناس إنما يتم من خلال المعجزة.
نعم سمحت الشيخ، يعني حتى يصلنا الاتصال الأخ يوسف يقول أن هذه المعجزات ألا تكون من جانب الإجبار والإكراه للآخرين؟
أبدا، لو كانت القضية أن الدولة المهدوية تقوم بشكل جبري بشكل قسري وسماعدها قرار أنها تدعم الإمام المهدي لقيام دولته ولإنجاح مشروعه على ضوء المعجزة لما كان هناك أساس الحاجة لتأخيرها. لا قامتها السماء منذ زمن طويل ولم يكن هناك حاجة لاستغراقها لكل هذا الوقت الكبير جدا. كانت القضية قضية معجزة، القضية كانت محسومة، المعجزة لم تعطى حتى لرسول الله للتغلب على أعدائه. ولذلك البشير النبال على ما أتذكر في يوم من الأيام سأل الإمام الباقر عليه السلام قال له يا ابن رسول الله إنهم يقولون إذا ظهر القائم استقرت له الأمور عفوا. يعني شنو استقرت له الأمور؟ يعني الأمور سوف تنجح بالنسبة إليه من دون أن يهرق محجمة دم أبدا. يعني شلون؟ يعني بالمعجزة. قال له لو كانت الأمور تستقر لأحد عفوا لاستقرت لرسول الله، ولم يحصل هذا حتى لرسول الله. النبي لما دخل في معارك مع المشركين في معركة بدر في معركة أحد في معركة الخندق كان بإمكان السماء مو تعطي معجزة، تعطي بندقية واحدة بذاك الزمن ويستطيع أن يقضي فيها على كل المشركين وعلى كل الكفار، لم تفعل ذلك السماء. الله سبحانه وتعالى لا يعمل بهذه الطريقة. لماذا لا يعمل بهذه الطريقة؟ لأنه يريد أن يترك الحرية والاختيار للناس حتى يؤمن الناس بقناعتهم. الشعار الذي رفعه القرآن الكريم والذي يؤكده كما نقرأه في سورة البقرة في ذيل آية الكرسي لا إكراه في الدين، هاي كلمة لا إكراه في الدين مو بيان قضية شرعية وإنما بيان قضية تكوينية حقيقية، أن الدين لا يمكن للإنسان أن يؤمن به ما لم ينطلق من قناعة ذاتية من قناعة شخصية. أنت لو جئت لي بأقوى الأعمال وبأقوى المعاجز لإرغامي على قضية أنا لا أؤمن بها لا يمكن أن أؤمن، لابد أن تنطلق قناعتي من داخل قلبي. هذه القضية لا تتم بالقوة لا تتم بالقصر. بالتالي المعجزات أنا ذكرت أن هذه المعجزات التي يأتي بها الإمام المهدي وظيفتها غايتها هي إثبات حجيته، إثبات أنه صادق. لماذا السماء مهتمة كثيرا بقضية إثبات حجية الإمام وأنه صادق؟ الرواية تقول بأن هناك الكثير من الدجالين الذين سوف يعاصرون الإمام سواء في وقته أو حتى قبل وقته. النبي يقول إن قبل قيام الساعة 72 دجالا، والناس أيضا سوف يتبعونهم. لماذا يتبعونهم؟ لأن الكثير منهم ما عندهم ذلك الوعي وذلك الرشد الذي يستطيعون بواسطته أن يفرزوا بين الناس ويصدقون كل من يخرج. الرواية تقول هكذا: ومنهم من لا يتبعه إلا رجل واحد. واضح جدا أن هناك كثرة كافرة من هؤلاء الدجالين. الإمام الباقر عليه السلام أيضا في رواية أخرى يقول: إنه ليس أحد يدعو قبل ظهور الدجال إلا وسيجد أن هناك من يتبعه. كل واحد يرفع راية الضلال، كل واحد يرفع راية للتذجيل، سوف يجد أن هناك مجموعة من الناس تناصره وتدعو لبدعته وتدعو لضلاله. بالتالي هؤلاء سوف يشكلون مشكلة كبيرة جدا. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام في يوم من الأيام يتحدث مع المفضل، قال له: يا مفضل، لترفعن 12 راية مشتبهة. مشتبهة يعني شنو مشتبهة؟ مشتبهة بالحق، يعني الناس من يشوفوها يصوروها أن هؤلاء على حق. يقول له: قبل ظهور الإمام المهدي عليه السلام سوف ترفع 12 راية. هذول أحزاب، هذول سياسيين، هذول رجال دين، هذول أصحاب فكرة معينة. الرواية لم تتحدث عن هذا المعنى، قالت أن هناك 12 راية سوف ترفع مشتبهة، الناس يظنونها أنها على حق، لا يدرى أي من أي. الناس بحيث واصل بهم عملية التعتيم الإعلامي وعدم الوضوح في الرؤية إلى درجة لا يستطيعون أن يعرفوا أي هذه الرايات على حق وأي هذه الرايات على باطل. واصل القضية بهم إلى هذه الدرجة، لا يدرى أي من أي. يقول: فبكى المفضل، وحق يبكي المفضل. لأنه القضية مو سهلة، أكبر مصيبة يمكن أن تقع على الإنسان حينما أن تكون مصيبته في دينه. يقول: فبكى المفضل حينها، فالتفت إليه الإمام الصادق عليه السلام فقال له: لم تبكي؟ ليش قاعد تبكي أنت؟ فقال له: يا ابن رسول الله، كيف لا أبكي وأنت تقول 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي؟ هذه بالتالي سوف تؤدي إلى ضلال الكثير، سوف تؤدي إلى أن الكثير من الناس سوف يبتعدون عن الجادة وعن الصراط المستقيم.
سمعت الشيخ، يعني تفضلت بالتوضيح لمسألة الدجالين يعني والتوفيق أيضا هنا له
عزيزي حسام. إحنا
لتمييز الإمام بالتأكيد هناك علامات.
طبعا إحنا قضية التوفيق الإلهي والتسديد الإلهي لا يمكن أن ننكره. نحن نتكلم فيه على صعيد المعجزة. المعجزة نقول المعجزة لا يستعملها الإمام لإرغام الناس على الاعتقاد به، لكن لا يعني ذلك عدم وجود توفيق وتسديد إلهي يدعم فيه المؤمنين. هذه القضية تختلف عن قضية الإعجاز. الإعجاز عملية ظاهرة تخرق القانون الطبيعي، أما التسديد والعناية الإلهية والتوفيق الإلهي هذه قضية محسومة 100%، لا بد منها. أساسا نحن بدون التوفيق الإلهي لا نستطيع حتى أن نصلي صلاة واحدة، صلاة واحدة لا يمكن أن نصليها. ولذلك في يوم من الأيام واحد يسأل الإمام الكاظم عليه السلام، يقول له: يا ابن رسول الله، هل القوة والقدرة التي يمتلكها الإنسان تكفيه للقيام بتكاليفه؟ الله طانا قوة وطانا قدرة. قال: هاي القوة والقدرة اللي احنا نمتلكها هاي تكفي أن نؤدي التكاليف الشرعية المطلوبة من عندنا؟ يعني تشوفوا الآن بعض الناس عنده استطاعة يمشي مئات الكيلومترات.
طيب. سمحت الشيخ، يعني تفضلت بالتوضيح لمسألة التوفيق الإلهي وذكرت بعض الجوانب، فأيضا مسألة يعني التوفيق الإلهي حاضرة دائما للعبد في أي مكان كان.
أنت لا يمكن، كما قلت لك عزيزي حسام، أنت لا يمكن أن تؤدي فريضة واحدة، لا يمكن أن تصوم، لا يمكن أن تزكي، لا يمكن أن تخمس ما لم يكن هناك تأييد وتسديد إلهي. ولذلك الرواية اللي ذكرتها، أحدهم يسأل الإمام الكاظم عليه السلام يقول: يا ابن رسول الله، هل القوة والقدرة التي يمتلكها الإنسان تكفيه للقيام بتكاليفه الشرعية؟ قال له: أنت قادر إذا أعطيت المعونة. قال له: ما المعونة؟ قال: المعونة التوفيق. أنا أستطيع أن أصلي صلاة الفجر إذا الله وفقني لصلاة الفجر، إذا الله سبحانه وتعالى سلم مني العناية والتوفيق حتى صلاة الفجر ما أقدر أصليها. تشوف بعض الناس عمره 90 سنة ولا يستطيع أن يؤدي فريضة واحدة ثقيلة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. بعض الناس هكذا.
سمحت الشيخ، يعني الكلام لك في بيان بعض الأمور المتعلقة.
فالإمام قال له إنما التوفيق، قال إذا أعطيت التوفيق أنت سوف تكون مستطيع على القيام بالتكاليف. وهذا هو المعنى نحن نؤمن به. انت الان تلقى لك واحد مثلا عنده استعداد مولانا يمشي من بغداد للبصره مشي، بس ما عنده استعداد يصلي ركعتين الفجر، ما عنده استعداد يصلي 4 ركعات الظهر، صح هذا الكلام موجود؟ نعم. انسان عنده بامكانه يروح للجيم يلعب رياضه يحمل الاثقال الكبيره، لكن صلاة مولانا بسيطة ما تأخذ من وقته 5 دقائق ما يقدر يؤديها، سببها شنو؟ سببها سلب التوفيق. فنحن لا يمكن أن نقوم بأي أمر من الأمور ما لم نوفق من قبل الله تعالى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي احنا نقول بأن النبي انتصر على الكفار في زمنه ونشر الإسلام، لكن لا يعني ذلك أن النبي انتصر بعيدا عن التوفيق الإلهي. لولا التوفيق الإلهي هل كان يمكن للنبي أن ينتصر؟ أبدا لا يمكن أن ينتصر. ولذلك القرآن الكريم ماذا يقول له؟ يقول له وألف بين قلوبهم، يتحدث عن المهاجرين، يتحدث عن الأوس والخزرج. تدري الأوس والخزرج كانت بينهم معارك ضارية، لكن لما بعث النبي في بين ظهرانيهم وإذا بنا نجد أن الأوس والخزرج قد تآخوا فيما بينهم ونصروا رسول الله. الله سبحانه وتعالى يقول له وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا، لو كل هاي الأموال ايش قد بها هاي الدنيا من أموال، ايش قد بها من ذهب، لو أنفقتها جميعا لكي تؤلف بين قلوب هؤلاء الأوس والخزرج واللي قضوا عشرات السنين في معارك وفي حروب، ما ألفت بينهم ولكن ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. واضح جدا أن النبي لم ينتصر إلا بمعونة إلهية، بتسديد إلهي. يوسف عليه السلام مولانا، يوسف يرمى وهو شاب صغير، صبي صغير، يرمى في البئر، بعد ذلك يصبح عزيز مصر. هل أصبح يوسف عزيز مصر بعيد عن التوفيق الإلهي والتسديد الإلهي والجنبة الغيبية؟ لا أبدا. يوسف لولا الرؤية التي رآها ملك مصر لم يصبح عزيز مصر. يوسف لولا الجذب والقحط والأزمة الاقتصادية التي مرت بها مصر، هل يمكن أن يصبح يوسف عزيز مصر؟ أبدا. فالجانب التسديد الغيبي موجود وحاضر، لكن هذا الجانب شيء والمعجزة شيء آخر. بالتالي الإمام الجواد عليه السلام من يتحدث ويسأل، لأنه يبدأ رسول الله تعالى، فهمنا كيف يمكن للإمام المهدي أن ينتصر على هذه الدول الكبرى، كيف يمكن أن ينشر هذه الدولة حتى أنها لا تترك بقعة على الأرض إلا وتصل إليها. الإمام الصادق يقول لا تبقى مدينة، لا تبقى قرية إلا ويؤذن فيها بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كيف يمكن أن نتصور هذا المعنى؟ قال إن الله يصلح أمره بليلة واحدة. كيف يمكن؟ قال كما أصلح أمر كليمه موسى، ذهب لكي يقتبس النار لأهله فرجع نبيا رسوله. بين ليلة وضحاها موسى مولانا رايح يجيب النار، لأن عائلته كانت قد أصيبت بالبرد، يريد يجيب لهم نار حتى يتدفأوا. وإذا في هذه اللحظة اللي راحوا إجابها موسى مولانا أصبح نبيا رسوله، كيف تغيرت المعادلة؟ فالتسديد الإلهي والتوفيق الإلهي يكون حاضر بشكل واضح جدا. لكن نحن نتكلم ليس على صعيد التسديد والتأييد الغيبي، وإنما نتكلم على صعيد المعجزة. هل الولاية التكوينية الإمام سوف يستعملها لإقصار الناس ولإجبارهم وللضغط عليهم للإيمان به؟ أبدا، وإنما لإقامة الحجة.
نعم. طيب سمعت الشيخ، هنا سؤال من الأخ عبد الكريم في مسألة النفس الزكية قبل الظهور، لماذا يكون يعني بمضمون الرواية تقول بين الركن والمقام، هل الركن والمقام في داخل مكة أم بين مكة والمدينة؟
في نفس المسجد الحرام.
نعم.
بين الركن
يقول والمقام. لماذا لم يكن هناك مثلا وسيلة لإيصال البلاغ للنفس الزكية؟
النفس الزكية طبعا الأخ يقول أنا لا، الفترة الزمنية بين نعم. قتل النفس الزكية وبين الإمام المهدي كما ذكر الإمام الصادق 15 ليلة.
نعم.
خلال هذه الفترة، هذا أول رسول، بالتالي الإمام المهدي حينما يريد أن يبدأ حركته لا بد أن يبدأ بحركة معينة.
نعم.
هذه حركة سوف تنطلق من مكة، الإمام سوف يبعث صاحب النفس الزكية إلى مكة وهو يعلم بأنه سوف يقتل، بالتالي يخبر أصحابه بأن يقول لهم بأن أهل مكة لا يريدونني.
نعم.
ويثبت هذا المعنى واقعا وحقيقة، كما حصل يعني في قضية عمار بن ياسر. النبي صلى الله عليه أخبر عمار بن ياسر وأخبر أمير المؤمنين بأنه سوف تقتله الفئة الباغية، صح لولا؟
نعم.
ومع ذلك عمار كان يعلم بذلك واشترك في معركة صفين وقتل في تلك المعركة وهو يعلم أنه سوف يقتل، بالتالي قتل عمار بن ياسر. هذا الرجل أيضا يعلم بهذه القضية. هاي العلامة الأخيرة وهي أقرب علامة إلى ظهور الإمام المهدي عليه السلام وحركة الإمام المهدي. يذهب صاحب النفس الزكية باعتبار أول انطلاقة أو أول إشارة لظهور الإمام هو عن هذا الطريق. هسه لماذا لا يرسل غيره؟ بالتالي لا بد أن تكون هناك حركة تبشر الناس بقدوم الإمام المهدي.
هل يكون هو هذا الشخص موجود النفس الزكية داخل مكة أم يرسل من؟
لا، يرسل من قبل الإمام. الرواية تقول فيرسله الإمام.
نعم.
يناديه ويرسله، لأنه هو يكون في ضمن أصحابه المقربين جدا.
نعم.
فيرسله الإمام وهو حتى من بني هاشم. فيرسله يأتي إلى أهل مكة والذين يكونون عند الكعبة بين الركن والمقام لما يخبرهم بظهور الإمام المهدي عليه السلام يقول يذبحونه بين الركن والمقام، لأن الواقع تتحدث بأنه الواقع اللي موجود آنذاك في الحجاز يكون واقع فوضوي بشكل كبير جدا، وليست هناك دولة تحكم. ولذلك أنا أقول لا يمكن أن نقيس الواقع الذي يظهر فيه الإمام المهدي بالواقع الذي نحن نعاصره الآن، لا يمكن أن نستصحب هذا الواقع إلى الزمن الذي يظهر فيه الإمام المهدي. الروايات تتحدث بأن الواقع الذي يظهر فيه الإمام المهدي الحكومات سوف تصاب بانهيارات وأزمات كبيرة جدا، بحيث أن الفوضى والاختلال الأمني والاقتصادي يكون بشكل كبير جدا قد ضرب بجيرانه في جميع أرجاء المعمورة. بالتالي الإمام لا بد أن يتحرك، ولا بد أن يرشد الناس، ولا بد أن يدل الناس على ظهوره، يرسل هذا صاحب النفس الزكية فيقتل.
نعم،
هذا بالنسبة إلى
السؤال الآخر من أبو سعد من الديوان، يقول الإمام سلام الله عليه يخرج من بيت الله الحرام، ولكن هل يدخل إلى كربلاء أم يكون دخوله إلى الكوفة في البداية؟
بالتالي الإمام أول ما يظهر سوف يظهر في مكة. الروايات هنا تقول إذا سمعتم بالسفياني، إذا علمتم بالنداء والصيحة التي تكون في السماء، المطلوب من جميع المؤمنين، الروايات تقول هكذا، بمجرد أن تسمعوا بظهور السفياني فعلى جميع المؤمنين التوجه إلى مكة. عملية التعبئة الجماهيرية وعملية الالتحاق بنصرة الإمام المهدي عليه السلام سوف تكون في مكة. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول إذا سمعتم بالسفياني أو سمعتم بالنداء فاركبوا كل صعب وذلول. كل صعب وذلول، سابقا الناقة الصعبة صعب واحد يصعدها، يعني أشبه ما يكون
متمنعة،
أشبه ما يكون بالسيارة التعبانة عندنا اليوم اللي ما تمشي قوة تمشي، يعني الفكرة إذا أردنا نوصلها للأخوة المشاهدين. الإمام يقول أي وسيلة نقل تكون موجودة عندك اركب كل صعب وذلول وتوجه إلى مكة. حتى الرواية تقول لا تواجه السفياني في العراق، لأنه عملية التعبئة الجماهيرية سوف تكون في مكة. إذا اكتملت الحلقة للإمام المهدي كما يقول الإمام الصادق، يقول فإذا اكتملت له الحلقة اللي تعدادها 10,000، يقول إذا اكتملت له الحلقة هنا سوف يبدأ الحركة العسكرية للإمام المهدي. تقول كيف يمكن 10,000 أن يواجهوا جيش السفياني؟ ما هو لو كان 10,000 بإمكان الإمام أن ينتصر بهم، لو يبقون دول 10,000 حتى يواجهوا السفياني في الكوفة، لماذا يذهبون للالتحاق بالإمام المهدي؟ لأن عملية الانتكاس الكبرى عزيز حسام التي تحصل لجيش السفياني، السفياني سوف يرسل 300,000 كما تقول بعض الروايات، يرسل 300,000 لملاحقة الإمام المهدي، لكن كسر ظهر السفياني يتم بعملية الخسف. إذا دخل جيش السفياني إلى المدينة سوف يستبيح المدينة عدة أيام، بعد ذلك يتوجه لملاحقة الإمام المهدي. المعلومات الاستخباراتية توصل للسفياني بأن المهدي عليه السلام قد ظهر في مكة، يتوجه جيش السفياني، القوة الضاربة في الجيش السفياني يتوجهون إلى مكة لملاحقة الإمام، حتى يصلوا إلى المنطقة اللي موجودة بين المدينة وبين مكة، فينادي بهم جبرائيل ويخسف بهم الأرض. هنا تتغير المعادلة تغييرا كبيرا جدا. أقوى قوة موجودة مناوية الإمام المهدي هي جيش السفياني، هذا الجيش سوف يخسف به بالتمام والكمال. طبعا لعله العدد المذكور 300,000 هذا أيضا للكثرة، لعل هناك مئات الآلاف، لعل هناك أكثر، ممكن أن تصل أكثر من مليون. هؤلاء كلهم سوف تأتيهم الضربة الإلهية للقضاء عليهم بالتمام والكمال. هنا تتغير المعادلة، هذه القوة التي ينالها الإمام المهدي عليه السلام من التحاق المؤمنين به سوف يتحرك بهم إلى العراق. أول دخول الإمام المهدي كما ذكرت الرواية سوف يكون في الكوفة.
نعم.
انطلاقته من الكوفة، ثم بعد ذلك الإمام بطبيعة الحال سوف يتوجه إلى كربلاء وإلى بقية المدن وإلى بقية المحافظات، لكن انطلاقته ومجيئه في أول الأمر حينما يدخل العراق يتوجه إلى الكوفة، باعتبار أن الكوفة هي عاصمة دولة الإمام المهدي عليه السلام كما ذكرت الروايات بأجمعها أن عاصمة الدولة الإمام المهدي هي أهل الكوفة. والروايات أيضا قالت بأن أسعد الناس به كما الرواية عن الإمام الباقر، أسعد الناس بظهور الإمام المهدي عليه السلام هم أهل الكوفة، باعتبار أن هي عاصمة الدولة المهدوية. حتى عندنا في الروايات أن الإنسان لا يستطيع أن يشتري أرضا في الكوفة لكثرة المؤمنين الذين سوف يتوافدون إلى هذه المدينة ببركة ظهور الإمام المهدي عليه السلام واستقراره فيها، ثم بعد ذلك يتوجه إلى كربلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكي أن نكون من أنصاره ومن المجاهدين بين يديه إن شاء الله.
سماحة الشيخ عمار البغدادي، شكرا جزيلا، جزاكم الله خير الجزاء.
الله يبارك فيكم عزيز حسام، والشكر موصول لكم ولجميع الأخوة المشاهدين، ونلقاكم على خير إن شاء الله
بإذن الله تعالى. حياكم الله، والتحية لكم مشاهدينا الكرام من كل الكادر. بإذن الله نلتقي في حلقة جديدة من المهدي. بقية الله، نترككم برعاية الله وحفظه.